بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا في قول الله جل وعلا: إنه على رجعه لقادر. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قولين في تفسير هذه الآية، وتقدم معنا أن الراجح هو القول الثاني، وأن الضمير راجع إلى الإنسان، إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق مما إن دافق لقادر. وهذا التأكيد في الآية بإن واللام ردا على المشركين المنكرين للبعث والجزاء. وقد تكلم العلامة ابن القيم عليه رحمة الله على هذه الآية فقال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله: إنه على رجعه لقادر، أي على رجعه إليه يوم القيامة كما هو قادر على خلقه من ماء. هذا شأنه، هذا هو الصحيح في معنى الآية. وفيها قولان ضعيفان، ابن القيم يصف الأقوال الأخرى بالضعف. أحدها قول مجاهد على رد الماء في الإحليل لقادر، والثاني قول عكرمة والضحاك على رد الماء في الصلب. وهذان القولان يندرجان تحت القول الأول. قال: وفيه قول ثالث، قاله مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا إلى النطفة. قال: والقول الصواب هو الأول لوجوه. إذا وجدت ابن القيم وشيخ الإسلام قد أطالوا النفس في مسألة تفسير آية فاشدد به. قال: لوجوه. أحدها أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد الثاني، وهذه قاعدة من قواعد التفسير كما سيأتي معنا إن شاء الله، لغة القرآن. ومر معنا أمثلة كثيرة في التفسير: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فلغة القرآن البرد المعروف، ويطلق البرد في اللغة على النوم، لذا قال بعض المفسرين: لا نوما ولا شرابا. وكان من أوجه رد هذا القول أنه على خلاف لغة القرآن. فهذه قاعدة من قواعد علم التفسير. قال: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد الثاني، أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل. طيب، إذن الوجه الأول أنه المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. الوجه الثاني أن ذلك أدل على المطلوب، فالله جل وعلا قال: إنه على رجعه لقادر. فغاية ما في القول الأول أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولهذا قال. الثاني أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل، بمعنى أنه يبعثه ويعيده. الثالث أنه لم يأتي لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد، يرد مسألة أن الضمير يعود إلى الماء، إنه على رجع هذا الماء لقادر، ثم اختلفوا رده في الإحليل، رده في الصلب إلى غير ذلك. يقول الثالث أنه لم يأتي لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد، ولا أنكره أحد حتى يقيم سبحانه الدليل عليه، بخلاف البعث والجزاء أنكروه. الرابع أنه قيد الفعل بالظرف، وهو قوله: يوم تبلى السرائر. وهذا من الأدلة، لذا قال ابن كثير هاهنا: ولهذا قال يوم تبلى السرائر. إذن هذا الوجه الرابع. قال: وهو يوم القيامة، أي أن الله قادر على رجعه إليه حيا في ذلك اليوم. الخامس أن الضمير في رجعه هو الضمير في قوله فما له من قوة ولا ناصر، وهذا للإنسان، وهذا للإنسان قطعا لا للماء. إذا تأملت ربنا جل وعلا يقول إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، وهكذا مسألة تبلى السرائر، هذا دليل واضح أنه للإنسان. الخامس أن الضمير في قوله فما له من قوة ولا ناصر، وهذا للإنسان قطعا لا للماء. السادس أنه لا ذكر للإحليل حتى يتعين كون المرجع إليه، أنه على رجع هذا الماء إلى الإحليل ما هو مذكور أصلا. فلو قال قائل على رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول، ولهذا اختلفوهم لما قالوا أن الضمير يعود إلى الماء، اختلفوا على أقوال، ولم يكن أولى منه إذ لا مرجح، لا مرجحة. السابع إن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف، وله أمر معتاد جرت به القدرة وإن كان مقدورا للرب تعالى، ولكن هو لم يجره ولم تجري به العادة، ولا هو مما تكلم الناس فيه نفيا أو إثبات، ومثل هذا لا يقرره الرب ولا يستدل عليه ويبينه على منكريه، وهو سبحانه إنما يستدل على أمر واقع ولا بد إما قد وقع ووجد أو سيقع. فإن قيل فقد قال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي نجعله كخف البعير. قيل هذه أيضا فيها قولان، أحدهما هذا والثاني وهو الأرجح، أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت بعدما فرقها البلا في التراب، فهي بنفس المعنى، بل الآية تدل على أن الضمير يعود إلى الإنسان، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. الثامن أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده عن تكذيبه بما أخبر به، وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعد مفارقته له، حتى يدعوه إلى النظر فيما خلق منه ليستقبح منه صحة إمكان رد الماء، وهذا ظاهر. التاسع أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد خروجه، ولا تلازم بينهما حتى يجعل أحدهما دليلا على إمكان الآخر، بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد والخلق الأول والخلق الثاني والنشأة الأولى والنشأة الثانية، فإنه ارتباط من وجوه عديدة، ويلزم من إمكان أحدهما إمكان الآخر، ومن وقوعه صحة وقوع الآخر، فحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر. تقدم معنا أنه من باب الاستدلال بالنظير على النظير. العاشر أنه سبحانه نبه بقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، على أنه قد وكل عليه من يحفظ عليه عمله ويحصيه فلا يضيع منه شيء، ثم نبه بقوله إنه على رجعه لقادر على بعثه لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصي عليه، فذكر شأن مبدأ عمله ونهايته، فمبدأه محفوظ عليه ونهايته الجزاء عليه، ونبه على هذا بقوله يوم تبلى السرائر أي تختبر. ثم ساق رحمه الله تعالى كلاما طيبا نافعا. فالخلاصة أننا إذا نظرنا إلى سباق هذه الآية ولاحقها علمنا علم يقين أنها في الإنسان لا في الماء، والقول بأن الرجع لهذا الماء ضعيف. قال ولهذا قال يوم تبلى السرائر، يوم وهو يوم القيامة، وهذا من أوجه الترجيح. إنه على رجعه لقادر متى؟ يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة، فلا يستقيم المعنى بمعنى أنه يعيد الماء إلى الإحليل أو الصلب يوم القيامة، وما جاء هذا في القرآن، وإنما الذي جاء في الإعادة والبعث والنشور هو الإنسان. تبلى أي تختبر، السرائر جمع سريرة، وهو ما سره الإنسان ويخفيه. ونظير هذه الآية قوله جل شأنه وحصل ما في الصدور، وهذا بيان كما تقدم معنا في كلام ابن القيم إلى المجازاة. ففي هذه الآية إثبات اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. قال تعالى يوم تبلى السرائر، وفي ذلكم اليوم تبلى أي تختبر السرائر، سرائر الأنفس وما فيها. وهذا ينبهنا إلى أمر مهم جدا، وهو أن نهتم بقلوبنا وما فيها. ففي ذلكم اليوم يحصل ما في الصدور والقلوب وتبتلى السرائر. فعلى المؤمن في هذه الحياة أن تكون سريرته كما يرضاه الله جل وعلا، أن يملأ هذا الوعاء إيمانا وتوحيدا وأعمالا صالحة من توكل ورغب وخوف وخشية وإنابة وغير ذلك من الأعمال الجليلة، وأن يحذر غاية الحذر من أن يكون في قلبه ما لا يرضاه الله جل وعلا. فالله ناظر إلى قلبه وما حوى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما يكون في القلب من رياء وغل وحقد وحسد، كل ذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فليستحيي الواحد منا من ربه أن يرى في قلبه ما لا يحب. وهذا تنبيه إلى أن الأعمال الظاهرة كذلك يحاسب عليها المرء. فإذا كان في ذلك اليوم تبلى السرائر وتظهر سرائر المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، وسرائر الناس فظواهرهم من باب أولى، فالإنسان محاسب على أعماله. ولهذا بين ربنا جل وعلا ذلك، إن كل نفس لما عليها حافظ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وأعد للسؤال جوابا، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فهذه الآية ونظائرها مما تجعل المؤمن دائم المراقبة لله، دائما النظر في قلبه وما حواه، ليخرج منه ما لا يرضاه الله جل وعلا ويأباه، ويجعل فيه من الإيمان والأعمال الصالحة ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قال ابن كثير أي يوم القيامة، قوله تعالى يوم أي يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ويوم يقوم الأشهاد. تبلى فيه أي في ذلكم اليوم، وما قص الله لنا وأخبرنا من عظيم هول ذلك اليوم وما فيه مما مر معنا بعضه. السرائر أي تظهر وتبدو، ولا تظهر وتبدو، أي تظهر هذه الخفايا وتبدو، ويبقى السر علانية، ما هناك شيء يسره الإنسان في ذلك اليوم. والمكنون مشهورا، المخفي ظاهر مشهور. من هنا نستفيد فائدة عظيمة، ألا وهي أن الإنسان يكون في عقيدة قلبه على ما أراده الله جل وعلا، وفي أعمال قلبه على ما أراده الله جل وعلا، لأن في ذلك اليوم تظهر العقائد والنيات المخالفة لشرع الله. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي ما قدمت. ابن جرير رحمه الله تعالى فسر الآية، وعلى تفسيره جمع من المفسرين: يوم تختبر سرائر العباد فيظهر منها ما كان في الدنيا مستخفيا عن أعين العباد من الفرائض التي كان ألزمه إياها وكلفه العمل بها، وساق أسانيده بذلك إلى عطاء وقتادة وسفيان الثوري. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وقد ثبت في الصحيحين. كلما أقرأ في هذا التفسير كلما أزداد حبا له وحمدا لله جل وعلا أن اخترنا هذا الكتاب من كتب كثيرة في التفسير. فابن كثير محدث وسني سلفي، ترى أنه يسوق الأحاديث الصحيحة ويسوق ما ورد في الباب بأسانيده، ومن أسند فقد أحال، وفي الجملة ما يسوقه من الآثار محتج به. وميزة أخرى رأيتها لبعض أئمة نجد يوم أن كنت ألخص كتبهم في الدرر السنية، أن تفسير ابن كثير يعد تلخيصا لتفسير ابن جرير، وقد رأيت هذا رأيي. فترى هذه الأقوال التي يسوقها مثلا إذا رجعت لابن جرير تراها مفصلة، فقد يختصر، قد يرتب، قد يقدم ويؤخر، قد يلخص، فرحمة الله عليه. فابن جرير سلفي وابن كثير سلفي، ولهذا نقرأ في تفسير ابن كثير وفي تفسير ابن جرير ونحن بعون الله في مأمن، بخلاف ما إذا قرأت مثلا في تفسير الكشاف للزمخشري أو التفسير الكبير للرازي أو لغيره من هؤلاء من أشاعرة ومعتزلة، تبقى حذرا غاية الحذر وجلا، تخشى أن يعلق في قلبك شيء مما لا يرضاه الله جل وعلا. كيف وربنا جل وعلا يقول: يوم تبلى السرائر. ولهذا النصح لطالب العلم في باب التفسير أن يعتمد أصالة بل كليا على تفاسير أهل السنة والجماعة، فالخير كل الخير فيه. ووالله يا إخوتي كم من تفاسير نقرأها في تفسير آية لربما يصل العدد إلى أكثر من 60 تفسيرا، لكن التفاسير الأخرى ترى أن هذا ينقل عن هذا بنصه وفصه، ما يأتون بشيء جديد إلا القليل، فترى أن العمدة عندهم ماذا؟ تفسير الزمخشري. أما تفسير أهل السنة فحيثما فتحت كتابا من هذه الكتب وجدت غالبا الفوائد، سيما الرجوع في تفسير الآية إلى كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأزيد ثالثا وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر، يرفع يوم القيامة يكون ظاهر مرفوع لكل غادر غدر في الدنيا لواء عند استه، انظر عند مؤخره، والمكان في وضع هذا اللواء، نسأل الله السلامة والعافية، فيه التحذير، كل التحذير من الغدر، وأن الإنسان إذا عاهد وفى بعهده. يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان يوم تبلى السرائر، أي تكشف وتظهر. واستدل بحديث عبد الله بن عمر، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. نسأل الله أن يعيننا على طاعته. قال: وقوله فما له، أي الإنسان يوم القيامة، وهذا مما يرجح أن الضمير في قوله إنه على رجعه لقادر عائد إلى الإنسان، فقوله فما له أي ليس له. قال: أي الإنسان يوم القيامة، وهذا منكر البعث والجزاء من قوة، أي في نفسه، ليست له قوة يدفع بها عن نفسه عذاب الله، ولا ناصر من خارج منه، أي من خارج منه ينصره، عشيرته، قبيلته، أخوه أو إخوانه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. انظر، يحب من سويداء قلبه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، عشيرته، قبيلته التي كانت تؤويه في الدنيا وتنصره ولو ربما كان ظالما. فالله جل وعلا يقول: فما له من قوة ولا ناصر. قال ابن كثير: فما له، أي الإنسان يوم القيامة، من قوة، أي في نفسه، ولا ناصر، أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك. قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس، انظر إلى هذا التعميم، شيئا، أي شيء. ثم بين الله: والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى، لا لغيره. وهكذا قول الله جل وعلا: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. قال ابن جرير: وقد كان في الدنيا يرجع إلى قوة من عشيرته يمتنع بهم ممن أراده بسوء. وسقى أسانيده إلى قتادة وسفيان. وفي هذه الآية رد على عباد القبور الذين يقولون إن الصالحين يغفرون الذنوب وإن الأولياء يدخلون الجنة إلى غير ذلك. فالله جل وعلا قال: فما له من قوة ولا ناصر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا كله لتعلم حقيقة نفسك وعجزك وفقرك إلى الغني سبحانه وتعالى، فتلجأ إليه في كل أحوالك، وتحسن العمل في الدنيا ليحسن الجزاء في الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.